نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله الأمين دراستنا في سفر إرميا من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا تأمل القس تشاك في نبوات من سفر إرميا عن المؤابيين والعمونيين والأدوميين والدينونة التي حلت عليهم، كما تناول علاقتهم بالشعب العبراني التي لم تكن جيدة عموما على مر التاريخ. في حلقة اليوم من برنامجنا سوف يتناول القس تشاك في دراسته نبوات الدينونة على مدن الأصباط التي سكنها العمونيون، كما سيستعرض أيضا نبوات قيلت في مدن أو أمم أخرى في ذلك الزمان. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي نرجو أن تفتحه على الأصحاح 49 وابتداء من العدد 9. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر إرميا الأصحاح 49 وابتداء من العدد الأول، حيث سنستعرض سويا مقدمة إلى هذا الأصحاح الذي بدأنا في دراسته في الحلقة الماضية. إذن في الحلقة السابقة من برنامجنا وصلنا إلى الأصحاح 49 من سفر إرميا، حيث يبدأ الكلام عن العمونيين الذين سكنوا إلى الشمال من المؤابيين ابتداء من العاصمة الأردنية عمان في أيامنا الحالية وصولا إلى المناطق الشمالية المطلة على بحر الجليل ومرتفعات الجولان. ولنقرأ الآن العدد الأول من الأصحاح 49 والذي جاء فيه: عن بني عمون هكذا قال الرب، أليس لإسرائيل بنون أو لا وارث له؟ لماذا يرث ملكهم جاد وشعبه يسكن في مدنه؟ حينما خرج العبرانيون من مصر بعد 40 عاما من التيه في البرية، أتوا إلى الجانب الشرقي من نهر الأردن إلى المنطقة التي صارت لاحقا مملكة عمون. وحين جمع يشوع الشعب ليبدأ امتلاك الأرض التي وعدهم الله الأمين بها، أتى إليه رجال من سبط جاد وسبط رأوبين ونصف سبط منسة، وقالوا له إنهم يودون امتلاك هذه الأرض شرق نهر الأردن لأنها مناسبة لرعي المواشي، ولا يريدون أن يعبروا وصولا إلى أرض الموعد. ولما سمع يشوع ذلك تضايق جدا، وخشي أن يفرق ما طلبه هؤلاء الرجال الشعب ويثبط من عزيمتهم. لكن الرجال طمأنوا يشوع قائلين إنهم سوف يرسلون رجالهم كي يحاربوا مع باقي الأسباط، لكنهم سيتركون الأطفال والنساء والعائلات في الأرض التي ذكروها. وهنا وافق يشوع أن يأخذ الجانب الشرقي من نهر الأردن التي صارت لاحقا بلاد العمونيين. ونجد هنا في سفر إرميا مستمعي الكرام إشارة إلى حقيقة أن تلك المدن كانت لسبط جاد، مع تساؤل عن الكيفية التي صارت فيها للعمونيين دون أن يرثها أحد من سبط جاد. ونتابع ما جاء في العدد الثاني من الأصحاح 49 ونقرأ فيه: لذلك ها أيام تأتي يقول الرب، وأسمع في ربة بني عمون جلبة حرب، وتصير تلا خاربا وتحرق بناتها بالنار، فيرث إسرائيل الذين ورثوه يقول الرب. تقع ربة عمون مستمعي الكرام في الأردن حاليا، أما في تلك الأيام فكانت النبوة تقول إن العمونيين سيهزمون ويسقطون، وسيعود العبرانيون ليأخذوا ميراث سبط جاد على الضفة الشرقية لنهر الأردن. ونتابع المزيد من النبوات في الأعداد من الثالث إلى السادس من الأصحاح 49، وجاء فيها: والولي يا حشبون لأن عايا قد خربت، صرخنا يا بنات ربه، تنطقنا بمسوح، دبنا وطوفنا بين الجدران، لأن ملكهم يذهب إلى السبي هو وكهنته ورؤساؤه معا، ما بالك تفتخرين بالأوطية، قد فاض وطاؤك دما أيتها البنت المرتدة والمتوكلة على خزائنها قائلة من يأتي إلي؟ ها أنا ذا أجلب عليك خوفا يقول السيد رب الجنود من جميع الذين حواليك، وتطردون كل واحد إلى ما أمامه وليس من يجمع التائهين، ثم بعد ذلك أرد سبي بني عمون يقول الرب. والآن مستمعي الكرام، ينتقل كلام النبوات إلى الجنوب من مؤاب، أي إلى مملكة الأدوميين، وربما كان موقع مدينة البتراء جزءا من حدود مملكة أدوم التي كانت لنسل عيسو أخي يعقوب. ونقرأ المزيد عن هذه النبوة في العددين 47 من الأصحاح 49، وجاء فيهما: عن أدوم هكذا قال رب الجنود، ألا حكمة بعد في تيمان؟ هل بادت المشورة من الفهماء؟ هل فرغت حكمتهم؟ اهربوا، التفتوا، تعمقوا في السكن يا سكان ددان، لأني قد جلبت عليه بلية عيسو حين عاقبته. كانت تيمان مستمعي الكرام إحدى مدن أدوم، وهي غالبا المدينة التي نسب إليها أليفاز التيماني، والذي كان أحد أصدقاء أيوب الذين أتوا ليعزوه. ويقال إن تلك المدينة كانت مشهورة بحكمة العالم، وهي الحكمة التي أتى بها أليفاز إلى أيوب في مصيبته. لذلك قرأنا في هذا المقطع: هكذا قال رب الجنود، ألا حكمة بعد في تيمان؟ وتقع مناطق مملكة أدوم في أراضي الأردن والسعودية، ولم تبق منها ومن كل حكمتها إلا بقايا تاريخية وأثرية، وتحققت النبوة على شعب أدوم الذي انهار منذ تلك الأيام. ونواصل دراستنا وتأملاتنا في الأعداد من 9 إلى 13، ونقرأ فيها: لو أتاك القاطفون أفما كانوا يتركون علالة، أو اللصوص ليلا أفما كانوا يهلكون ما يكفيهم؟ ولكنني جردت عيسو وكشفت مستتراته فلا يستطيع أن يختبئ، هلك نسله وإخوته وجيرانه فلا يوجد. اترك أيتامك أنا أحييهم، وأراملك علي ليتوكلناه، لأنه هكذا قال الرب: ها إن الذين لا حق لهم أن يشربوا الكأس قد شربوا، فهل أنت تتبرأ تبرؤا؟ لا تتبرأ، بل إنما تشرب شربا، لأني بذاتي حلفت يقول الرب: إن بصرة تكون دهشا وعارا وخرابا ولعنة، وكل مدنها تكون خربا أبدية. حينما يريد الله العلي أن يؤكد أمرا ما يقوله، فإنه يقسم بذاته، فليس هناك أمر أعلى من الرب القدوس ليقسم به. في هذا تأكيد أن ما قيل بعد القسم سوف يتحقق بكل تأكيد. وفي هذه الحالة نعرف أن بصرة التي كانت في مملكة الأدوميين هي خاربة إلى اليوم، حيث إننا لن نجد سوى بقايا تلك المدينة التي تشهد على صحة ما جاء في كلمة الله القدير. ونستمر في تأملاتنا عن تلك الأمم القديمة والنبوات التي كانت عليها في الأعداد من 14 إلى 22، وجاء فيها: قد سمعت خبرا من قبل الرب، وأرسل رسول إلى الأمم قائلا: تجمعوا وتعالوا عليها وقوموا للحرب، لأني ها قد جعلتك صغيرا بين الشعوب ومحتقرا بين الناس. قد غرك تخويفك كبرياء قلبك يا ساكن في محاجئ الصخر الماسك مرتفع الأكمة، وإن رفعت كنسر عشك فمن هناك أحضرك يقول الرب، وتصير أدوم عجبا، كل مار بها يتعجب ويصفر بسبب كل ضرباتها، كانقلاب سدوم وعمورة ومجاوراتهما يقول الرب، لا يسكن هناك إنسان ولا يتغرب فيها ابن آدم، هو ذا يصعد كأسد من كبرياء الأردن إلى مرعى دائم، لأني أغمز وأجعله يركض عنه، فمن هو منتخب فأقيمه عليه، لأنه من مثلي ومن يحاكمني ومن هو الراعي الذي يقف أمامي. لذلك اسمعوا مشورة الرب التي قضى بها على أدوم وأفكاره التي افتكر بها على سكان تيمان، إن صغار الغنم تسحبهم، إنه يخرب مسكنهم عليهم، من صوت سقوطهم رجفت الأرض، صرخة سمع صوتها في بحر سوف، هو ذا كنسر يرتفع ويطير ويبسط جناحيه على بصرة، ويكون قلب جبابرة أدوم في ذلك اليوم كقلب امرأة ماخض. ربما يكون مصطلح محاجئ الصخر مستمعي الكرام إشارة إلى موقع مدينة البتراء المشهورة، ثم يتابع النص الكلام عن دينونة الله العادلة الآتية على الأمة الأدومية، وبعد ذلك ينتقل كلام النبوات إلى تناول دمشق عاصمة الأشوريين في ذلك الحين، وجاء الكلام عن نبوة دمشق في الأعداد من 23 إلى 27، ونقرأ فيها عن دمشق: خزيت حماة وأرفاد، قد ذابوا لأنهم قد سمعوا خبرا رديئا، في البحر اضطراب لا يستطيع الهدوء، ارتخت دمشق والتفتت للهرب، أمسكتها الرعدة وأخذها الضيق والأوجاع كماخض، كيف لم تترك المدينة الشهيرة قرية فرحي، لذلك تسقط شبانها في شوارعها وتهلك كل رجال الحرب في ذلك اليوم يقول رب الجنود، وأشعل نارا في سور دمشق فتأكل قصور بنهدد. كان لقب بنهدد لحكام دمشق الأشوريين مماثلا للقب فرعون، اللقب المشهور لزعماء مصر، أما دمشق فقد سقطت فعلا في يد المملكة البابلية بقيادة نبوخذ نصر تحقيقا لهذه النبوة. بعد ذلك ينتقل الأصحاح 49 إلى كلام الرب عن قيدار وحاصور والدينونة التي وقعت عليهما، والكلام هنا مستمعية على الأرجح هو عن مجموعة من البدو وليس عن مدينة حاصور التي تقع في منطقة الجليل الأعلى، ونقرأ هذه النبوات في الأعداد من 28 إلى 33، وجاء فيها عن قيدار وعن ممالك حاصور التي ضربها نبوخذ رصر ملك بابل، هكذا قال الرب: قوموا اصعدوا إلى قيدار، خربوا مدينة المشرق، يأخذون خيامهم وغنمهم ويأخذون لأنفسهم شققهم وكل آنيتهم وجمالهم، وينادون إليهم الخوف من كل جانب: اهربوا، انهزموا جدا، تعمقوا في السكن يا سكان حاصور يقول الرب، لأن نبوخذ رصر ملك بابل قد أشار عليكم مشورة وفكر عليكم فكرا، قوموا اصعدوا إلى أمة مطمئنة ساكنة آمنة يقول الرب، لا مصاريع ولا عوارض لها، تسكن وحدها وتكون جمالهم نهبا وكثرة ماشيتهم غنيمة، وأذري لكل ريح مقصوصي الشعر مستديرا، وآتي بهلاكهم من كل جهاته يقول الرب، وتكون حاصور مسكن بنات آوى وخريبة إلى الأبد، لا يسكن هناك إنسان ولا يتغرب فيها ابن آدم. الشقق هنا مستمعي الكرام هي الستائر المستخدمة في الخيم، لذلك فالأرجح أن الكلام هو عن مجموعة من البدو الذين كانوا يمتلكون مواشي كثيرة، وسقطت مناطق قيدار وحصور كلها في يد نبوخذ نصر ولم تسلم من بطشه وجبروته. أما آخر أمة يتناولها الأصحاح 49 فهي أمة العيلاميين، وذلك في الأعداد من 34 إلى 39، وجاء فيها كلمة الرب التي صارت إلى إرميا النبي على عيلام في ابتداء ملك صدقية ملك يهوذا قائلة: هكذا قال رب الجنود، ها أنا ذا أحطم قوس عيلام أول قوتهم، وأجلب على عيلام 4 رياح من 4 أطراف السماء، وأذريهم لكل هذه الرياح، ولا تكون أمة إلا ويأتي إليها من في عيلام، وأجعل العيلاميين يرتعبون أمام أعدائهم وأمام طالبي نفوسهم، وأجلب عليهم شرا حمو وغضبي يقول الرب، وأرسل وراءهم السيف حتى أفنيهم، وأضع كرسيي في عيلام وأبيد من هناك الملك والرؤساء يقول الرب، ويكون في آخر الأيام أني أرد سبي عيلام يقول الرب. من الواضح مستمعي الأعزاء أنه لا بد لنا من الاعتراف أنه ليس هناك ما يسر في هذه النبوات أو في تفسيرها، فهي جميعا كالثمرة ذات القشرة القاسية التي يصعب كسرها، ونحن نتأمل فيها سريعا لأنه لا يوجد الكثير فيها مما يمكننا أن نتوسع فيه. أما الرسالة الأساسية لهذه النبوات فهي إظهار دينونة الله وثبات كلمته، فقد تمم الرب كل نبوة أتت على تلك الأمم، وما دام الرب قد وضعها في الكتاب المقدس فهناك سبب ما لذلك، فينبغي لنا إذن أن نقرأها وندرسها رغم أنها ليست من ضمن الفقرات الممتعة في كلمة الله. ومن جانب آخر مستمعية، توجه هذه النبوات أنظارنا إلى هذا الجانب النبوي المبهر من كلمة الله، وكيف أن الله يتناول أحداثا قبل وقوعها، فربما يؤمن الناس بالله الحي وقدرته الفائقة على إجراء كلمته وتحقيق أقواله. ومن هنا أقول مستمعي الكرام، إن النبوات أساس راسخ لإيماننا بالله القدوس، ولا سيما عند التحقق منها تاريخيا، وهذا ما نجده في دراسات علماء الآثار والتاريخ، ويسعنا أن نقول إن هذه النبوات وتحققها هي من أقوى الدفاعات التي يمكن تقديمها عن كلمة الله العلي. ونحن اليوم في موقع متقدم من التاريخ، وهذا يساعدنا على دراسة تلك النبوات من النواحي التاريخية والأثرية والمنطقية أيضا، وهذا يساهم في تشجيع إيماننا وبنائه. وفي سياق متصل قال يسوع لتلاميذه في إنجيل يوحنا الأصحاح 13 والعدد 19: أقول لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون أني أنا هو؟ وهكذا نرى في هذا العدد على لسان يسوع أنه أخبر تلاميذه بعدد من الأمور قبل وقوعها، حتى يتشدد إيمانهم لاحقا عند تحقق تلك الأمور. وبالطريقة نفسها يا أحبائي، نرى أن الله الأمين أعطى إشارات كثيرة في الكتاب المقدس، ونحن نرى الكثير مما خبر به الرب، وهذا يكفي لأن يجعل أي إنسان عاقل يؤمن بالله العلي. أما الشخص الأحمق وبطيء الفهم فلن يؤمن إلا باختراق وتعامل خاصين من رب السماء. أما إذا فكر أي إنسان عاقل ونظر إلى كلمة الله وإلى التاريخ وحتى إلى العالم اليوم، فسوف يجد نفسه مجبرا على الاعتراف أن الأمر أكبر جدا من أن يكون مجرد صدفة، وأن الله القدوس تكلم بالحق وبوضوح شديد عما نعيشه اليوم. ومن المشاهد المؤلمة لكن الطريفة في رؤيا يوحنا هي المشهد الخاص بالشاهدين، وكيف أن العالم كله سوف ينظر استشهادهما. وكان هذا ضربا من الخيال أن يصدق أحد أن العالم كله يستطيع أن يشاهد حدثا يقع في أورشليم، غير أن هذا اليوم بات واقعا ملموسا بعد ابتكار الأقمار الصناعية والكمبيوتر والتلفاز. وفي رؤيا يوحنا أيضا كلام جاء فيه أن الناس سيقبلون علامة على يدهم اليمنى وعلى جباههم، ولن يتمكنوا من دونهما من البيع والشراء. وقد كان هذا الأمر محض خيال، لأن المال كان هو الأساس في كل المعاملات التجارية. أما في العصر الحديث ومع ظهور التكنولوجيا، بات من السهل التعامل مع المعاملات التجارية دون استخدام المال الفعلي، ولم يكن هذا ممكنا قبل ظهور الكمبيوتر والبرمجيات المصرفية. وهكذا يمكننا أعزائي المستمعين أن نتابع نبوات أخرى لنرى أن الأحداث التي في العالم اليوم هي أمور سبق أن أخبر الله العليم بها، كما أخبر أيضا عن الأمور التي ستحدث في الأيام الأخيرة. وهذا يؤيد حقيقة دقة النبوات وإمكانية الاتكال على كلمة الله العلي التي نرى أمورا تتحقق فيها سبق للكلمة أن تنبأت عنها.
رأينا في حلقة اليوم مدى دقة النبوات التي تؤكد أن الله حي وحقيقي وعامل في التاريخ. ونحن الآن على وشك الانتهاء من سفر إرميا، حيث ستتناول الإصحاحات الختامية نبوة خاصة بالإمبراطورية البابلية. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع القس تشاك دراسته لنبوة جديدة من سفر إرميا، حيث سيبدأ الكلام عن الدينونة الآتية على بابل.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تتحرر من عبودية الخطية وتتمتع بحرية مجد أولاد الله، ونصلي أيضا أن تسلك في طريق الحياة والرجاء بعد أن نجاك الرب المحب من طريق الموت والهلاك، ونصلي كذلك أن تنصت دوما إلى الصوت الرقيق والدافئ الذي يأتيك من إله السماء وتفتح قلبك له على الدوام. ونصلي أخيرا أن تخبر بكم فعل بك الرب ورحمك، وأن تتشجع لتعلن بشارة الملكوت للبشر بحسب دعوة الله العليا لحياتك. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
بمراحم الرب أغني، عن حقه يخبر فمي، أزال مخاوفي مني، منحني سعادة أبدية. بمراحم الرب أغني، عن حقه يخبر فمي، أزال مخاوفي مني، منحني سعادة أبدية. بجماله قلبي مفتون، ببهائه سحر العيون، إنه نرجس شارون، سوسانة بالأودية. بمراحم الرب أغني، عن حق سعادة أبدية. بمراحم الرب أغني، عن حقه يخبر فمي، أزال مخاوفي مني، منحني سعادة أبدية. غيره غلب المنون، يسوع فادي البشرية بمراحم الرب أغني عن حق سعادة أبدية بمراحم الرب أغني عن حقي يخبر فمي أزال مخاوفي مني ما نحن سعادة أبدية. من قد أعطاني الحرية بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فمي أزال مخاوفي مني ما نحن سعادة أبدية بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فمي أزال مخاوفي مني ما نحن سعادة أبدية. من في السماء يعادله؟ من على الأرض يشابهه؟ مهابته تكلله ابن الأحضان الأثلية بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فمي أزال مخاوفي مني ما نحن سعادة أبدية بمراحم الرب أغني عن حقه.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.